الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 40 من بيان التوحيد ودحض الشرك والتنديد. قال رحمه الله: الشرك أعظم الذنوب وأشد الآثام، وضرره حاصل على صاحبه في الدنيا والآخرة. قد تقدم قول الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. وتقدم حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. خرجه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه. ولما كان في هذه المنزلة جعل الله على نفسه أن لا يغفر ولا يتجاوز عمن مات عليه، وإن كان الأكبر يخلد صاحبه في النار وبئس القرار. قال الله تعالى: ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. شاهد أنهم لا يخرجون من النار ويخلدون فيها وبئس القرار. وقال الله تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال تعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه قال إنكم ماكثون. والعجب مع توافر هذه الآية تجد المعتزلة لا يؤمنون بدلالتها، هكذا الجهمية، فهي آيات صريحة واضحة بينة في أبدية النار والخلود فيها. وما ربك بظلام للعبيد. وكل آية في كتاب الله عز وجل فيها وعيد وعذاب، فيدخل فيها المشركون الملحدون دخولا أوليا. كما أن أي آية فيها بشارة للمؤمنين يدخل فيها الموحدون دخولا أوليا. فإنهم قد نالوا من غضب الله وسخطه ولعنته ونقمته ما لحقهم من الهوان والذل والخسران. قال الله تعالى: فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين، يعني الخاسرين حقا الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة، أما دون ذلك من الخسران فعسى أن يخلف غير ذلك. ربما خسر ماله في الدنيا، سلمت نفسه، ربما ذهب متاعه بقي ماله، ربما ذهبت زوجته بقي ولده، لكن هنالك الخسران المبين. ألا ذلك هو الخسران المبين؟ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون. ولعظيم خطره وشدته ذكر الله عز وجل الشرك والمشركين بأقبح الأوصاف، فسماهم بالمجرمين والظالمين والخاسرين والفاسدين والمفسدين والكاذبين والكافرين والمشركين والغافلين، وسماهم بالمعرضين، وأنهم لا يعقلون ولا يفقهون ولا يعلمون، وسماهم بالمغضوب عليهم والضالين وشر البرية والفاسقين، وهم أهل الشقاوة وسيجنبها الأشقى. ووصفهم بالمستكبرين والجاحدين ولعنهم وشبههم بالأنعام بل هم أضل. ووصفهم بالحيرة والصمم والبكم والعمى، وكل ذلك عن الحق وإن كانوا يعلمون شأن الدنيا، يعني صم عن سماع الحق وبكم عن تكلم بالحق، أو العكس، بكم صم عن التكلم بالحق وبكم عن سماع الحق وعمي عن بصران الحق. ووصف قلوبهم بما يعلم به بعدها عن الهدى والرشد، فأخبر أنها قلفت وأنه طبع عليها وأنها مريضة وأنها عمياء وأن عليها أكنة ولا تفقه وأن عليها أقفالها وأنها تشمئز من سماع القرآن وتستبشر بسماع الألحان. وكم لهم من الأوصاف الذميمة في كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بيان لضلالهم وشرهم وحالهم في الدنيا والآخرة، فلا أشر منهم ولا أضل ولا أكذب وأظلم، فقد ضيعوا حق الله عز وجل ونسوه فأنساهم أنفسهم. وانظر إلى هذه الصفات الكثيرات، لو ألف مؤلف صفات الكافرين في النار، يعني في القرآن، صفات الكافرين في القرآن، وسيجد غير هذه عند التفصيل. ألا لعنة الله على الكاذبين، ما أدري ذكرناها، نعم، إلى غير ذلك. فذكر مثل هذه الصفات فيها التحذير من شرهم ومكرهم وكيدهم ودينهم الذي هم عليه. بينما في المقابل في صفات المؤمنين تجد الصادقين، المخبتين، المنيبين، التائبين، ووصفهم الله عز وجل بالكرم والإحسان والجود والمحبة، صفاء القلوب، شراح الصدور. وشتان بين من وصف بهذه الأوصاف الذميمة وبين من وصف بالأوصاف الكريمة. فقبح الشرك مستقر في العقول والفطر، والسمع نبه العقول وأرشدها لمعرفة ذلك. قال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. يعني أخبر الله عز وجل في هذه الآية أن أعمال المشركين تصبح لا شيء، مثلها كرماد في يوم عاصف، هل يبقى منه شيء؟ ما يبقى منه شيء. اليوم العاصف تأخذ الرمل، تأخذ الحصى، ما يبقى إلا الحجر التي ما تحمل، فكيف بالرماد؟ بل إن استمرار الريح العاصف تؤدي إلى تنقية الحجر كأنه غسل بماء، وهذا دليل على شدة ذهاب حسناتهم وعدم استقرارها وثباتها. قد جاء وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناها باء منثورة، لكن هنا يعني كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لم تبقي منه ولا تذر، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، وإن اجتمعوا ما يلوي على شيء، ما يستطيع يجمع ذرة من ذلك الرماد، لأن الله قضى أن العمل الصالح مع الشرك ليس بشيء. وقال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء ولا يشك الناظر أنه ماء، يعني السراب حين يراه الناظر لا يشك إلا أنه ماء، ومع ذلك حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وربما بعد منه فيلحق، ما يجد شيء يبعد منه يلحق، ما يستمر هكذا، لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفى حسابه والله سريع الحساب. نعوذ بالله من سوء الحال والمآل. وقد ذكرت أكثر منها هنا في كتاب فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد، فإن هذا ذنب سيء جدا، ماذا نقول فيه أكثر من أن يكون صاحبه من الكافرين والمجرمين والفاسقين، الزاني والسارق وشارب الخمر واللوطي في الساق، لكن هذا أعظم منهم فسوقا، هذا فسوقه يخلده في النار وبئس القرار. فالحق أن حال الناس الآن، نسأل الله السلامة، في باب العلم بسوء الشرك، ولذلك ما تشاهده من الاغترار بالكافرين هو للجهل بالشرك والكفر، وإلا فصاحب الفطرة السليمة، صاحب الكرم، يتأفف مما دون ذلك بكثير. لو قيل له: هناك ابن عق أباه، ما أحسن أبيه إليه، يتعجب من ذلك واشمأز واستنكر، وربما جعله في مجالسه يعتبره من العجائب. بينما إذا رأى من يصرف حق الله لغير الله ويشرك ويندد مع الله ما ينتبه لهذا الانتباه. فسبحان الله، يذكرون أن بعض المشايخ كان يدرس طلابه التوحيد التوحيد، وفي يوم من الأيام قالوا يا شيخ أكثرت علينا من التوحيد، فسكت منهم. ثم اليوم الثاني أو بعدها جلس معهم وذكر لهم شيئا من المعاصي، كرجل وقع على أمه أو على محرم له أو، وجعلوا يسبون ويتألمون وإيش هذا، وهذا مجرم، هذا فاجر، وكيف يقع هذا؟ قال قد وقع. ثم في درس آخر ذكر لهم أن قوما نصبوا لهم قبرا يعبدونه يذبحون له ينذرون له، ما وقع منهم مثل ذلك الأمر الذي وقع في المعصية، مع أن الفرق كما بين السماء والأرض، معصية وشرك. وهكذا تلاحظ هذا حتى في باب البدع، يعني يستنكر الناس من إنسان معصية وفعلا تستنكر، وفي الجانب الآخر عنده البدعة المخزية المردية، وتجد يلين الجانب فيها. فكأن الله أعلم أن هذا من الابتلاء والاختبار للناس، يعني المعاصي التي هي معاصي لكن دون البدعة بكثير، دون الشرك بكثير، تجد الإنسان ربما يتألم منها ويشمئز عنها وينفر من أصحابها. فلله الحكمة. وفي الجانب الآخر التوحيد إلا عند الموحدين، وإلا الدعوة إليه ربما لو محاضرة بعد محاضرة ودرس بعد درس وكتاب بعد كتاب يقول يا أخي ما معك إلا التوحيد التوحيد التوحيد. وفعلا لضعف إيماننا ما تدمع عيوننا إلا في آيات النار إذا دمعت، آيات الجنة ما تدمع، مع أنها في آيات الجنة أحق أن تدمع، وعند ذكر الأسماء والصفات أحق أن تبكي وتخشع. لو كنا من أصحاب الإيمان العظيم، يعني هل هناك أعظم تخويف للمكلف من ذكر صفات الله عز وجل؟ ما هناك أعظم. هل هناك أعظم ترغيب للمكلف مثل ذكر صفات الله عز وجل؟ أبدا. فهو القوي الجبار المتين العظيم الكبير الواسع المجيد المتكبر العزيز، يعني أسماء تدل على عظمته على قهره على جبروته على قوته على فعله لما شاء. وفي المقابل هو الكريم ذي الجود اللطيف الرحيم الودود الرزاق ذو الإحسان ذو الإنعام، أسماء تدل على أنه سبحانه وتعالى يأتي منه لعباده كل خير، وأنه أهل لكل خير. لكن الله المستعان، الضعف حاصل، الضعف حاصل، ولذلك تجد الخشوع في مواطن غيرها أحسن حالا منها. لو كان الخشوع عائد إلى العلم فعند الكلام عن التوحيد أولى أن يخشع الإنسان. ثم لو كان الشأن عائد إلى العلم عند المقارنة بين المعاصي والشركيات لا سواء، تألم من المعاصي لكن شركيات بلية مصيبة عظيمة سبب فساد الدنيا والآخرة. المعصية شأنها كيف ما هي دون، انظر إلى ذلك الرجل الذي قتل 99 نفس 100 نفس تاب الله عليه بتوبة برجوع يسير، وهناك أناس يأتي بدون توبة يوم القيامة مثل صاحب 99 سجل، هو ما تاب، لو كان قد تاب ما هناك سجلات، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ولكنه يأتي بذنوب ملأت الصحائف 99 سجل، كل سجل مد البصر، ربما في ليله ونهاره وسره وجهاره، وهو مع الفجور والإجرام والعصيان، وأتى بالتوحيد سلمه الله به. هذا من أقوى الأدلة على شؤم التوحيد وعظيم شؤم الشرك والتنديد وعظيم شأن التوحيد. يعني بتوحيده سلم من معرة هذه الذنوب جميعا، وبالشرك تذهب الطاعات جميعا. والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.